تنظر يتامه الظلت تنوح يم الحسن.
الخامسة مساء، هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشر خبرية مفصلة يصحبكم في أخاد العبدالله، والبداية العناوين الرئيسية. طهران تؤكد استعدادها لعقد اجتماع استثنائي لرؤساء برلمانات الدول الإسلامية لنصرة الشعب الفلسطيني المظلوم. الاحتلال يواصل عدوانه الوحشي على غزة لليوم 70 على التوالي، مخلفا عشرات الشهداء ومئات الإصابات. والمقاومة الفلسطينية في غزة تشتبك مع قوات الاحتلال من مسافة الصفر وتفجر مبنى تحصنت فيه. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أحبطت قوات الأمن الإيرانية هجوما لجماعة جيش الظلم الإرهابية استهدف مقر قيادة الشرطة في مدينة الراسك بمحافظة سيستان وبلوتستان جنوبية شرق إيران. مصادر أمنية مسؤولة في المحافظة أكدت استشهاد 12 منتسبا في الشرطة أثناء تصديهم للهجوم، مشيرة إلى مقتل وإصابة العديد من الإرهابيين خلال المواجهات. وأشارت المصادر إلى عودة الأوضاع لطبيعتها في راسك بعد فرض الأجهزة الأمنية سيطرتها على الأوضاع. يذكر أن سيستان وبلوتستان تعرضت بأوقات سابقة لهجمات مماثلة تم إحباطها من قبل السلطات الأمنية. أعلن رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران أن بلاده على أتم الاستعداد لعقد اجتماع استثنائي للجنة الدائمة المعنية بفلسطين على مستوى رؤساء برلمانات الدول الإسلامية لبحث الحلول العملية الداعمة للشعب الفلسطيني المظلوم. وثمن محمد باقر قالباب في اتصال هاتفي مع رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري إبراهيم بوغالي مواقف الجزائر ودورها في إدانة جرائم الاحتلال الصهيوني وجهود البرلمان الجزائري في نصرة الشعب الفلسطيني المظلوم. من جانبه ثمن رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري مواقف إيران الداعمة للقضية الفلسطينية، مضيفا رغم أن الكثير من دماء الأبرياء سفكت في هذه الحرب وأن العديد من المستشفيات والمنازل دمرت ولكنها تسببت في عودة قضية فلسطين إلى موقعها الصحيح. يواصل الاحتلال الصهيوني عدوانه الوحشي على مناطق قطاع غزة لليوم 70 على التوالي، مخلفا عشرات الشهداء والإصابات ومشردا الآلاف من المدنيين. وأكدت مصادر طبية استشهاد 15 شخصا وأصيب العشرات إثر استهداف قوات الاحتلال حي الزيتون شرق مدينة غزة بالطائرات المسيرة، كما ارتقى عدد من الشهداء في قصف صهيوني طال 6 منازل مأهولة بالسكان في الحي ذاته. إلى ذلك شهدت أحياء شجاعية والدرج ومنطقة النصر والشيخ رضوان عمليات مكثفة للصهاينة أدت إلى استشهاد عشرات المدنيين، فيما قصف الطيران الصهيوني أحياء سكنية بدير البلح والنصرات وجباليا، وفيما استشهد وأصيب الكثير من الأهالي في معسكر جباليا شمال القطاع. دمرت مقاتلات الكيان الصهيوني سوقا شعبيا وعشرة منازل مأهولة إلى الشرق من مدينة غزة. للمزيد بشأن العدوان الصهيوني المتواصل لقطاع غزة في يوم 70 تابعوا هذا التقرير.
الاحتلال الصهيوني الغاشم يواصل عدوانه الدامي ويكثف الغارات الجوية والقصف المدفعي ويقترف مجازر جديدة ويرتكب فظائع ضد المدنيين في مناطق التوغل في غزة، وتستمر المعارك في خان يونس وأحياء مدينة غزة وشمالي القطاع، وبالتوازي يواصل الاحتلال قصف المناطق السكنية مخلفا المزيد من الشهداء والمصابين. وقصفت طائرات الاحتلال برج السعدي في مخيم نصيرات ما أسفر عن وقوع عدد من الإصابات، وشنت غارات المكثفة على بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة. وبينما أسفر قصف إسرائيلي لمنزل يعود لعائلة أبو نصف في المعسكر الغربي غرب خان يونس عن ارتفاع 4 شهداء بينهم طفلان، إضافة إلى ما يزيد عن 15 جريحا، أجبرت قوات الاحتلال الطواقم الطبية والمرضى والصحفيين الموجودين في مركز شهداء جبل الطبي على إخلائه. في السياق، وصلت 6 إصابات على الأقل إلى مستشفى أبو يوسف النجار جراء استهداف منزل شرق رفح. ويعتمد جيش الاحتلال سياسة قطع شبكات الاتصالات والإنترنت بشكل كامل عن القطاع للمرة الخامسة، ما يعني حدوث كوارث تهد حياة المواطنين، وأن هناك العديد من الشهداء والجرحى لم يتمكن أحد من الوصول إليهم أو معرفة أماكن سقوطهم، وبالتالي ارتفع أعداد الضحايا.
عمالنا جايين من مكان، وصلنا المكان تم استهدافه مرة ومرتين، فينا وإحنا بنفس المكان اضطرينا نأخذ إصابة وننسحب من المكان لصعوبة الدخول للاستهداف الموجود في المكان.
وفي سياق ذي صلة، أشارت واشنطن بوست إلى تقييم للمخابرات الأمريكية يفيد بأن قرابة نصف الذخائر التي استخدمها الاحتلال في غزة منذ بدء الحرب كانت قنابل غير موجهة تعرف باسم القنابل الغبية. وأوضحت أن هذه النسبة تفسر العدد الهائل من الشهداء المدنيين في الحرب وما تتعرض له غزة من جرائم الإبادة الجماعية وعمليات التطهير العرقي وسط وضع إنساني كارثي يتوافق مع ما صرحت به وكالة غوث وإيواء اللاجئين الأنوروا من أن ما يحدث في غزة يفترض أن يغضب أي شخص لديه مبادئ وقيم في العالم.
تواصل المقاومة الفلسطينية في غزة خوض الاشتباكات ضد قوات الاحتلال الصهيوني، حيث استهدفت آليات الاحتلال العسكرية وجنوده المتحصنين بالمباني وتشتبك معهم من مسافة صفر. واستهدفت كتاب القسام قذائف مبنى في منطقة جحر الديك وسط قطاع غزة كان جنود صهاينة يتحصنون فيه، محققة إصابات مباشرة بصفوفهم. واشتبك مقاتلو القسام مع مجموعة جنود صهاينة من نقطة صفر داخل خيمة عسكرية للاحتلال في جحر الديك وانسحبوا من الموقع بعد إلحاق خسائر كبيرة بالعدو. بدورها وجهت سرايا القدس ضربة بوابل من قذائف الهاون إلى تحشيدات عسكرية للاحتلال شمالية غربي مدينة غزة، فيما استهدفت دبابتين للكيان بقذائف التاندوم بمحور الشيخ رضوان. كشفت وسائل إعلام عبرية عن اجتماعات بين الولايات المتحدة والكيان الصهيوني لبحث إمكانية صياغة صفقة جديدة لتبادل الأسرى بين الاحتلال وحركة حماس. وأوضحت المصادر أن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان عقد مؤخرا اجتماعا مع رئيس الموساد دافيد برنياع لمناقشة هذا الملف. في سياق متصل، نشرت مصادر إعلامية مطلعة أن دولة أوروبية تشهد لقاءات سرية بين وفد صهيوني ودولة قطر لبحث موضوع تبادل الأسرى، مضيفة أن الجانبين يعملان على إعداد صيغة جديدة للتبادل تضم النساء والأطفال. أفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد 4 فلسطينيين وإصابة 6 آخرين اليوم جراء قصف الحي الشرقي في جنين بالضفة الغربية بطائرات الاحتلال المسيرة، كما أصيب 5 فلسطينيين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة السيلة الحارثية غرب جنين، فيما عملت جرافات الاحتلال المرة الثانية على تدمير الشارع الرئيس في البلدة. وارتفع عدد الشهداء في جنين إلى 12 شهيدا منذ بدء الاحتلال عمليته العسكرية قبل 4 أيام، كما اعتقلت قوات الاحتلال مئات الفلسطينيين في جنين ومخيمها. بهذا نصل معكم إلى ختام هذه النشرة العناوين الرئيسية. طهران تؤكد استعدادها لعقد اجتماع استثنائي لرؤساء برلمانات الدول الإسلامية لنصرة الشعب الفلسطيني المظلوم. الاحتلال يواصل عدوانه الوحشي على غزة لليوم السبعين التوالي مخلفا عشرات الشهداء ومئات الإصابات. والمقاومة الفلسطينية في غزة تشتبك مع قوات الاحتلال من مسافة الصفر وتفجر مبنى تحصنت فيه. في أمان الله.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد. قل هو الله أحد لله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن عليا ولي. أشهد أن عليا حجة الله. هيا على الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
صل يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد. صل يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم ألا خوف عليهم بل هم يحزنون.
الفائزون.
إطلالة على سيرة شهداء المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إطلالة أخرى نطل بها وإياكم على مقتطفات من سيرة شهيد من شهداء المقاومة البواسل. إنه الشهيد القائد عبد الكريم عبد العزيز الكناني كارا. أيها الأطائب، يعد الشهيد من القيادات الميدانية الفاعلة في الحشد الشعبي، وقد عرف بروحه الثورية منذ تمرده على الخدمة العسكرية في صفوف الجيش الصدامي بعد فرضه الحرب الظالمة على الجمهورية الإسلامية الإيرانية. عرف بين أهله وأصحابه بالشجاعة والتحدي، إذ جسد ذلك في كفاحه المسلح لنظام صدام إبان الانتفاضة الشعبانية عام 1990، وكذلك في قتاله الاحتلال الأمريكي وعصابة داعش الإرهابية حتى نيله الشهادة. نشأ وترعرع الشهيد عبد الكريم الكناني في مدينة بغداد، أكمل دراسته الابتدائية والمتوسطة فيها، ولم يكمل دراسته الإعدادية، حيث اتجه للعمل مع والده لإعالة عائلته. كان ملتزما دينيا يحمل روحا ثورية. التحق بالخدمة العسكرية عام 1976 في صنف هندسة المتفجرات، وأكمل خدمته لمدة 3 سنوات في منطقة خان بني سعد. وبعد عام من إنهائه الخدمة العسكرية بدأت الحرب الصدامية على الجمهورية الإسلامية عام 1980. طلب الطاغية صدام مواليد الخمسينيات للاحتياط، فالتحق مرة أخرى بالجيش في خان بني سعد، لكنه لم يستمر في الخدمة لاعتقاده بأنها حرب ظالمة ولا يجوز المشاركة فيها. تفاعل مع الثورة الإسلامية في إيران بقيادة الإمام الخميني قدس سره، وكان يكتب على الجدران: اليوم الشاه وغدا صدام. تصاعدت ضغوطات الأجهزة القمعية على عائلته وأقربائه، حتى أعدم النظام الصدامي المجرم أباه وأخاه وخاله وثلاثة من أبناء عمه. وفي العام 1991، وبعد انطلاق الانتفاضة الشعبانية المباركة، كان له دور في قتال الجيش الصدامي ودفع الشباب نحو المشاركة في الثورة. أيها الأفاضل، بعد سقوط الصنم في بغداد عام 2003 بدأت مرحلة جديدة في حياة الشهيد، حيث بدأ يجاهد الاحتلال الأمريكي من خلال قيامه بصنع العبوات في سطح بيته. كانت تزرع تلك العبوات في الطريق السريع لأبي غريب، وتستهدف الآليات الأمريكية المارة بذلك الطريق، وكذلك في شوارع ومناطق أخرى. بعد صدور فتوى الجهاد الكفائي تطوع للجهاد بالرغم من أنه كان مصابا في قدمه أيام الخدمة الإلزامية. عرف الشهيد عبد الكريم الكناني بالمهارة الفائقة في صناعة وتفكيك العبوات، حتى أطلق عليه أقرانه في الهندسة العسكرية لقب كارا. كان للشهيد دور واضح في تحقيق الانتصارات معنويا وعسكريا، ففي الجانب المعنوي كان معروفا بقراءة الأهازيج والأشعار الملحمية التي كانت تلهب في المجاهدين روح الحماسة والإقدام. وفي الجانب العسكري كانت له مهارة مذهلة في تفكيك أعقد العبوات الناسفة، حيث إنه في أحد المحاور القتالية فكك لوحده أكثر من 100 عبوة ناسفة جعلت قيادات داعش يجن جنونها فتقرر إعدام 16 من إرهابيهم بتهمة الخيانة في زرع العبوات. نال الشهيد الكناني كارا وسام الشهادة في معركة تحرير منطقة ناحية العلم بمحافظة صلاح الدين العراقية. يا شهيدا أنت حي ما مضى دهر وكان، ذكرك الفواح يبقى ما حيينا في دمانا. مستمعينا الأفاضل، شكرا لجميل إصغائكم، وحتى الملتقى وإياكم في إطلالة جديدة على سيرة شهيد آخر من شهداء المقاومة بإذن الله تعالى. نستودعكم الباري تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت، وأشار قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم، ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته ولا غنى بك عن عفوه ورحمته، ولا تندمن على عفو ولا تبجحن بعقوبة ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
إذاعة طهران تقدم.
من عظمت إسلام، عظمت ملة إسلام، استقلال مملكة إسلام، عظمت ممالك إسلامي، عظمت ملت های اسلام در هر جا هستند، عظمت ملت ها و کشور های اسلام در هر جا هستند، از خدای تبارک و تعالی مسئلت می کنم.
من فکر الامام الخمینی.
تأملات في المواقف الفكرية للإمام الراحل قدس سره الشريف.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المستمعين، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامجكم من فكر الإمام الخميني، حيث نستعرض مختلف الجوانب الفكرية والعقائدية للإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه وتجاربه الشخصية في هذا المجال. وفي هذه الحلقة أعزائنا المستمعين، نستطلع رأي الإمام حول المجتمع والأمة ومهمة الإنسان في هذا المجال. أتمنى لكم أطيب الأوقات. أعزائنا المستمعين، أول ما يسترع الانتباه في رأي الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه عن المجتمع والأمة هو التنبه الدقيق والناقد في الوقت نفسه من جانب الإمام لطريقة التعامل مع المجتمعات البشرية التي أنتجتها الحضارة الغربية المعاصرة، والتي تنظر إلى المجتمع البشري بما هو مصنع كبير يدار بنفس المنهجية التي تدار بها المصانع. وهذه النظرة تخالف نظرة الدين والشرع وما يقدمه من قيمة وأهمية للمجتمع. فهذه المنهجية والحضارة الغربية تجرد الوجود الاجتماعي للإنسان من طبيعته الأصلية وحقيقته الذاتية، فالحضارة الغربية ترفض الاختلاف بين إدارة المجتمع وإدارة المصنع لاختلافهما في الطبيعة الذاتية، والافتراق الإنسان كشخصية مفردة والمجتمع عن المصنع في حقيقتهما الوجودية. أيها الأخوة والأخوات، الإمام رضوان الله تعالى عليه يقدم تصوراته النقدية عن هذه المنهجية في التعامل مع المجتمع، باعتبار أن عالم اليوم الذي يقال عنه إنه عالم الصناعة يريد القادة والمفكرون أن يديروا المجتمع البشري فيه كما يديرون أحد المصانع الكبرى، في الوقت الذي تتشكل المجتمعات من الناس التي تحمل بعدا معنويا وروحا عرفانية. فالإسلام إلى جنب مقرراته الاجتماعية والاقتصادية وغيرها يستهدف تربية الإنسان على أساس الإيمان بالله تعالى، وهو حينما يسعى لهداية المجتمع إلى هذا الحد والبعد فإنه يسعى أكثر من غيره لتوجيه الإنسان إلى التعالي والسمو والحصول على سعادته. أعزائنا المستمعين، هكذا ينطلق الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه في تأكيده ضرورة صبغة المجتمع الإنساني بصبغة إيمانية قائمة على الاعتقاد بالله عز وجل والتسليم إليه، وذلك من اعتقاده الجازم بارتباط كل مشاكل وأزمات الإنسان الدينية والدنيوية بافتقاد الإنسان للبعد الأخلاقي في حياته وممارساته. ولذا فقد اعتقد الإمام بقوة أنه إذا دخل الإيمان بالله والعمل له فالنشاطات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وبقية شؤون الحياة البشرية، فأن أعقد مسائل عالم اليوم يمكن حلها بكل يسر وسهولة. ومشكلة العالم اليوم بصورة عامة أنه وصل إلى طريق مسدود، وفي الوقت نفسه لا يريد أن يضعنا إلى منهج الأنبياء في الهداية، مع أنه لن يجد مناصا في نهاية المطاف من التسليم بذلك. باعتقادنا أن الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه في تقويمه للوضعية الراهنة للعالم المعاصر وطبيعة المآل الذي سيؤول إليه هذا العالم في نهاية الأمر، يحكي ويستعيد تلك الثقة الكبيرة المطلقة التي يفصح عنها الذكر الحكيم في موقفه العام من مسعى الكافرين والمتمردين على إرادة الله تعالى، والتي تؤكد بما لا يقبل الشك أنه ليس أمام الإنسان مهما ابتعد عن الخالق وتنكر له من نهاية ينتهي إليها سوى الله ذاته، إذ هو الغاية التي لا بد أن ينتهي إليها كل سعي الإنسان وتتوقف عندها جميع حركاته. أيها الأخوة والأخوات، لو أردنا أن نتفحص رأي وخطاب الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه تجاه الأمة، فإننا سنجد أن أهم ما يميز هذا الخطاب والتوجه هو الثقة الكبيرة التي يبديها الإمام بالأمة في شتى الظروف ومختلف المواقف، حتى إنك تشعر بالمديونية العظمى التي لا يتردد صاحب هذا التوجه في الاعتراف بها للأمة، لأنها هي التي ينبغي أن يعترف لها بالفضل في كل ما تحقق من إنجازات. وحينما يفكر الإمام بالأمة فإنه يجعل كل ما لدينا هو من الأمة المتمسكة بالله تبارك وتعالى منهجا لها في حياتها لتكون مصداقا حقيقيا لقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، صدق الله العلي العظيم. وهذا ما جعل الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه يستعيد فيما وجهه من خطاب إلى الأمة التي تحرك في داخلها نفس ذلك الخطاب القرآني الذي وجهه النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم إلى من خاطبهم في دعوته ورسالته. فأكد الإمام الخميني أن الموعظة واحدة، وهي أن تقوم لله، فلتقوم وليكن القيام والنهضة لله أيضا إذا ما أرادت الأمة أن يكون قيامها مثمرا ومؤثرا. وهذا ما يعيد إلى الذاكرة ذلك الخطاب الإلهي الذي يطلقه الله عز وجل شأنه على لسان الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، والذي يقول فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله، صدق الله العلي العظيم. أعزائي المستمعين، في موقف الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه من الأمة ودورها في الشأن السياسي والديني العام، نلمح أن الإمام الخميني يقدم تصورا يختلف فيه عن سائر التوجهات التي تعكس وجهة نظرها على أنها نظرة حقيقية، حيث استبعدت آراء الإمام في مرحلة سابقة مسألة اختيار وتحديد طبيعة النظام الحاكم، على أساس أن تحديد هذا النظام هو قضية لا ترتبط بإرادة وآراء البشر، وإنما هي مسألة تتعلق بالإرادة الإلهية التي من شأنها أن تحدد طبيعة نظام الحكم وخصوصيات القائمين عليه. أعزائي المستمعين، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم من فكر الإمام الخميني. شكرا لكم وإلى اللقاء.
علم الشعب القدير ألا يقر على الظلام.
حي الإمام، حي الإمام بالحق ثار وبالحسام. حي الإمام، حي الإمام تهوى به عرش الظلام. حي الإمام، حي الإمام بالحق ثار.
عد دليل إليك يا ربي، جاء يتوب من الخطايا، وحينادي واغفر لي ذنبي واكسل علي من العطايا. عد دليل إليك يا ربي، جاء يتوب من الخطايا، وحينادي واغفر لي ذنبي
وانزل علي من العطايا. صارت حياتي يوم رزايا، فارحم إلهي قلبي الشقي، وارحم إلهي قبل البلايا.
صارت حياتي يوم رزايا، فارحم إلهي قلبي الشقي، وارحم إلهي قبل المدايا. عبد دليل إليك ربي، جاء يتوب من الخطايا، صح ينادي واغفر لي ذنبي وانزل علي من العطايا.
وشدي ربي إلى الجنان، جنة عدن هي الجزايا، فاجب يا ربي أنا المنادي، واجنبني ربي من الشقايا.
وشدي ربي إلى الجنان، جنة عدن هي الجزايا، فاجب يا ربي أنا المنادي، واجنبني ربي من الشقايا. عبد دليل إليك ربي، جاء يتوب من الخطايا، صح ينادي اغفر لي ذنبي واتبع
تحصل علي من العطايا
وارشدني ربي إلى الهدايا واجعلني ربي من البرايا فأجابه سعديك عبدي لبيك مني هذه الهدايا
شرح الصحيفة السجادية.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين. تعرضنا في الحلقات الأولى من هذا البرنامج إلى أن الصحيفة السجادية هي عبارة عن أسلوب حاول الإمام السجاد عليه السلام من خلاله أن يعالج كل ظاهرة اجتماعية سلبية، وحاول أن يوجد العلاقة الصحيحة بين الإنسان وخالقه، بين الإنسان وأسرته، بين الإنسان ومجتمعه، حتى يصل الإنسان إلى حالة من مرضاة الله سبحانه وتعالى، وحتى يحقق خلافة الله تبارك وتعالى. فالصحيفة في الحقيقة أشبه ببحث متكامل له مقدمة وله موضوع وله خاتمة، كأن المقدمة يريد الإمام من خلالها أن يعيش الإنسان المؤمن حالة الحمد لله سبحانه وتعالى، وحالة الانقطاع، وحالة التوحيد. وبعد هذا الدعاء يبدأ بالدعاء الذي يصلي فيه على النبي صلى الله عليه وآله، لكي يعيش الإنسان الداعي حالة الإيمان بالنبوة وحالة الإيمان بهذا الأصل الثاني من أصول الدين. ثم ينطلق عليه السلام في دعاء الصلاة على الملائكة وحملة العرش، ليربط الإنسان بالإيمان بالغيب، ثم يدعو لأتباع الرسل أو يصلي على أتباع الرسل ومصدقيهم، لكي يبدأ الإنسان طريقه في العمل في سبيل الله. هذه كأنها أشبه بالمقدمات لما يريده الإمام عليه السلام، وهو إصلاح النفس، إصلاح الإنسان. لذلك نجده بعد هذه الأدعية الأربعة يدخل في دعائه لنفسه وأهل ولايته حتى يعالج الإنسان ويصيغ نفسية الإنسان ويصيغ سلوك الإنسان صياغةً مرضية لله. في هذا الدعاء أيضا يبدأ عليه السلام بالثناء على الله سبحانه وتعالى وبتقديسه وبتمجيده، ثم يبدأ بالطلب، فنستمع إليه حيث يقول:
اللهم صل على محمد وآل محمد، يا من لا تنقضي عجائب عظمته، صل على محمد وآله، واحجبنا عن الإلحاد في عظمتك. ويا من لا تنتهي مدة ملكه، صل على محمد وآله، واعتق رقابنا من نغمتك.
من الظواهر التي وجدت في المجتمع الإسلامي ظاهرة التأثر بالثقافة الطارئة، والتي كان أعداء الدين بالخصوص غرض واضح في استيرادها، وذلك لإحداث حالة من الإرباك في معتقدات الناس وفي مفاهيمهم، سواء كانت على أسس فلسفية أو علمية وغيرها. بمعنى أن مسألة الإفساد وقضية التغيير إلى الواقع الأسوأ، الواقع الأسوأ أخلاقيا واجتماعيا وإنسانيا، تحظى بعملية برمجة وتخطيط يتم من خلاله تبرير كل ظاهرة مستحدثة تبريرا فنيا وفكريا وثقافيا، وأيضا يتم من خلاله التشكيك في الظواهر الثابتة التي تمثل حالة صحية بحسب الواقع للمجتمع. الإمام السجاد عليه السلام في خضم هذا الواقع الذي يريد أن يبرر كل ظاهرة فاسدة ويريد أن يطعن في كل ظاهرة صحية وسليمة، يقف ويدعو بهذا الدعاء، دعاؤه لنفسه ولأهله، استنادا إلى قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فبدأ بنفسه وأهله، أراد من خلال هذا الدعاء أن يلفت إلى ضرورة هذه المسألة، يعني إلى ضرورة أن يحصن الإنسان نفسه وأهله في مقابل هذه التيارات المختلفة الفكرية الثقافية الأخلاقية الاجتماعية التي تريد أن تعصف بالإنسان وتريد أن تعصف بالبشرية، كل البشرية. فهو عليه السلام يرى خطورة هذه المسألة، ومن هنا وجد أنها تحتاج إلى دعاء يمثل حاجزا ومانعا عن التورط في هذه المشكلة. لذلك هو أول ما يبدأ في هذا الدعاء يطلب الحصانة لعدة أمور، فيقول عليه السلام: يا من لا تنقضي عجائب عظمته، صل على محمد وآله، واحجبنا عن الإلحاد في عظمتك. طبعا الظاهر أن حالة استيراد الثقافة آنذاك وحالة الغزو الفكري والثقافي حصلت على أثر ترجمة الكتب الفلسفية من اليونان أو من الهند أو من الصين، وكان كثيرا من المسلمين لا يعون هذه الثقافة ولا يطلعون على خفاياها ومفرداتها، مما أدى إلى نشوء ظاهرة في المجتمع الإسلامي وهي ظاهرة الزندقة وظاهرة الإلحاد. طبعا هذه اشتدت هذه الظاهرة وازدادت وتبلورت بشكل واضح في أواخر الدولة الأموية وبداية الدولة العباسية، يعني في زمن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه والإمام الصادق، يعني هذه ظاهرة الزندقة التي عرفت بعد ذلك. فالإمام عليه السلام بدأ بذلك فقال: يا من لا تنقضي عجائب عظمته، يعني ملاحظ أنه استعان بصفة من صفاته تبارك وتعالى وهو العظيم، يا من لا تنقضي عجائب عظمته، ثم قال: صل على محمد وآل محمد واحجبنا عن الإلحاد في عظمتك. فيريد أن يشير إلى أنني انطلقت من الاعتقاد بالعظمة والتسليم بإطلاقها، وهذا يناسب الطلب الذي أراده الإمام عليه السلام، وهو الحجب عن الإلحاد. ثم هذا الدعاء بنفسه كأنه يستبطن تحذيرا منه عليه السلام من أن يقع الناس في هذا الإلحاد. ثم قال: ويا من لا تنتهي مدة ملكه، صل على محمد وآله واعتق رقابنا من نقمتك، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
كنتم مع السيد محي الدين مشعل ودروس في شرح الصحيفة السجادية.
الداري الخالية من أمي تذبحني من طوب ليها، شلون اهجع وطوب لها واقعد واستشين بيها، شلون بحالي ويا الدار وامي البيت ما هي، وطاحت خيمتي وظخري والبيت كشف يا ياخذني الدروب لوعة والحسرة ترد بي، أموت من يمر علبة طار أمي ومحاشيها، طار أمي ومحاشيها، وشالي وينعش قلبي وصارت سيل وتيل ون، وشي انهي من قلوب عندي وجسمي شبيد دفنان، أيستي وبعد هيها طولك بعد شوفن، وما شفنا اليوم تيعو أيسيل دفنتي، هاي سيال دفن ويا ريتي القبر طماني ولا اشوف اين يدفنونك، وعساها بي العمى عيوني قبل لا تغمض عيونك وذهبي البيت ما ألقى أنا من شابك دومك شلون بفارقتي وياك سفرتيج طاولتيها يا ريتي القبر طماني الموفق داخل شويد العقيلي يا ريتي